قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، وهي على خمسة أضرب، أحدها السنن الرواتب. التطوع في اللغة فعل الطاعة، وفي الاصطلاح طاعة غير واجب. وصلاة التطوع هي الجابر الثاني أو الجابر الثالث من جوابر الصلاة. وسبق أن أشرنا أن الصلاة لها ثلاثة جوابر: الجابر الأول الذكر دبر الصلاة، والجابر الثاني سجود السهو، والجابر الثالث صلاة التطوع. ولهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن أول ما يقضى بين العباد في الصلاة، فإن صلحت وإلا قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع. فشرعية مثل هذه السنن هذا من رحمة الله عز وجل بالعبد، لأن هذه السنن لو لم تكن هذه السنن لو لم تكن مشروعة لكانت بدعة، إذ إن أمر العبادة مبني على الحظر والتوقيت، والأصل فيها المنع. قال المؤلف رحمه الله: أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. بالنسبة للسنن الرواتب هذه تحتها مباحث، المبحث الأول ما يتعلق بعددها. فأورد المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو قوله: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. فيؤخذ من كلام المؤلف أنه يرى أن السنن الرواتب عددها عشر ركعات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني أن عدد السنن الرواتب 16 ركعة، هذا الرأي الثاني، بدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها قبل الظهر 4، قبل الظهر 4. هذا الحديث حديث عائشة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر في بيتها 4، اختلف أهل العلم رحمه الله في توجيهه. فقيل يعني كيف نجمع بينه بين حديث عائشة يصلي قبل الظهر 4، وبين حديث ابن عمر أنه قال حفظنا الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. فالجمع الأول أنه إذا صلى الإنسان في بيته يصلي 4 ركعات، تكون السنة 4 ركعات، تكون السنة 4 ركعات. وإذا صلى في المسجد فإنه يصلي السنة القبلية كم تكون؟ ركعتين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا محمول على التنويع، يعني تارة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات قبل الظهر، وتارة يصلي 2 ركعات. والجواب الثالث والجمع الثالث، وهذا ما لا إليه ابن القيم رحمه الله، أن هذه 4 التي في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليست سنة الظهر، وإنما هي سنة مستقلة تكون عند زوال الشمس. يعني 4 ركعات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها سنة مستقلة تكون عند زوال الشمس. والأقرب هو الجمع الأخير، وهو أن السنة القبلية للظهر 4 ركعات. الصواب أنه يؤخذ من أكثر في هذه المسألة، وهو أن السنة القبلية للظهر 4 ركعات. ويدل لهذا الجمع حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. من صلى الله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. هذا في مسلم. في سنن الترمذي فسر هذه الثنتي عشرة، فسرها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وحينئذ نقول يستحب الإنسان أن يحافظ على هذه الثنتي عشر ركعة لكي ينال هذا الفضل العظيم، وهو أنه يبنى له بيت في الجنة، مع أن هذه السنن تجبر الصلاة. طيب المبحث الثاني، وقت هذه السنن ما هو وقتها؟ نقول هذه السنن إن كانت قبلية فوقتها من دخول وقت الصلاة المفروضة إلى إقامة الصلاة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الصواب. الصواب بالنسبة لوقتها إذا كانت قبلية نقول وقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، وإن كانت بعدية فوقتها من بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج وقت الصلاة. الشافعية قالوا وقتها سواء كانت بعدية أو قبلية من دخول وقت إلى خروجه، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه لو كان وقتها من دخول الوقت إلى خروجه لم يكن هناك فائدة من تقسيم السنن إلى سنن قبلية وسنن بعدية. الحنفية يستثنون ركعتي الفجر، يقولون تصلى ولو بعد إقامة الصلاة، وهذا أيضا فيه نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ: فلا صلاة إلا التي أقيمت. وأما ما ورد في البيهقي من استثناء ركعة الفجر فهذا لا يثبت، الثابت والذي في الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، أو لا صلاة إلا المكتوبة. المبحث الثالث: قضاء هذه السنن يستحب للمسلم إذا فاتته هذه السنن لعذر، حصل له عذر من نوم أو شغل أو نحو ذلك، أن يقضي هذه السنن، تقضي هذه السنن، هذا مستحب. فإذا أتيت لصلاة الظهر وقد أقيمت الصلاة، شغلت وقد أقيمت الصلاة، فبعدما تنتهي من الصلاة صلي السنة البعدية، ابدأ بالبعدية، ثم بعد ذلك اقضي السنة القبلية التي فاتتك. وكذلك أيضا إذا أتيت لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة فإنه يستحب لك أن تقضي هذه السنة، سنة الفجر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغله وقت عبد القيس عن السنة البعدية لصلاة الظهر قضاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر. وكذلك أيضا لما نام عن سنة الفجر قضاها النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ. وأيضا في حيث قيس بن فهد لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر وجده يصلي ركعتين فقال: آل فجر أربعا، فأخبر أنه لم يصلي السنة، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فنقول يستحب للمسلم أن يقضيها. وهل تقضى في أوقات النهي أو لا تقضى في أوقات النهي؟ يقول: لا تقضى في أوقات النهي، إلا أن نستثني من ذلك سنة الفجر، لا بأس أن الإنسان أن يقضيها بعد الصلاة، لحديث قيس بن فهد السابق. سنة الفجر لا بأس أن تقضيها بعد الصلاة، لحديث قيس بن فهد السابق. والأفضل أن تقضيها بعد طلوع الشمس، هذا الأحسن والأفضل، لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأيضا يستثنى أيضا سنة الظهر البعدية، إذا شغلت عنها فلا بأس أن تقضيها بعد العصر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام.
أيضا قال المؤلف رحمه الله: وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها.
هذا المبحث الرابع. أي هذه السنن آكد؟ نقول آكد هذه السنن ركعة الفجر، آكدها ركعة الفجر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهو مسلم. وأيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر. لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر. وهذا في الصحيحين، فينبغي أن يحافظ على هاتين الركعتين. ويكفي فيهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لأن هذه الدنيا مهما ملكتها فإنك ستزول عنها، لكن بالنسبة لهاتين الركعتين اللتين صليتهما فإنك ستجدهما يوم القيامة، وستثاب عليهما الثواب الذي لا تزول عنه. هذه الدنيا مهما ملكتها فإنك ستزول، إن لم تزل هي عنك، لكن بالنسبة لهاتين الركعتين ستجدهما يوم القيامة، وستثاب عليهما ثوابا لا يزول أبدا. ولهذا كانت هاتين الركعتان خير من الدنيا، أو خيرا من الدنيا وما فيها. بعد ركعتي الفجر في الآكدية سنة المغرب، ثم بعد ذلك قال العلماء رحمهم الله: الباقي سواء. يعني فسنة الظهر القبلية والبعدية وسنة العشاء، هذه السنن الثلاث سواء، يعني متساوية في الفضيلة. قال: ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل، وكذا ركعة المغرب. بالنسبة لسنة الفجر، لتأكد هذه السنة شرع لها سنن، يعني يشرع لسنة الفجر سنن. السنة الأولى قال المؤلف رحمه الله: ويستحب تخفيفهما. يستحب للمسلم أن يخفف ركعتي الفجر، ودل ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر حتى إني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن، يعني أقرأ فيهما بالفاتحة، وهذا من تخفيفه عليه الصلاة والسلام. وهذا في الصحيحين. السنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ويقرأ في الركعة الثانية قوله تعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ففي الركعة الأولى يقرأ في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. في الركعة الثانية يقرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. أو يقرأ في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون. في الركعة الثانية: قل هو الله أحد. السنة الثالثة قال: وفعلهما في البيت أفضل. السنة الثالثة أن تفعل هاتين الركعتين في البيت، في البيت. واعلم أن سائر السنن والتطوعات السنة تفعل في البيت، هذا هو. يعني السنة بالنسبة للنوافل والتطوعات أن تفعل في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم، في بيوتكم لا تجعلوها قبورا إلا ما يشرع في المسجد. الذي يشرع في المسجد السنة تفعله في المسجد، مثل التراويح، مثل الكسوف، الاستسقاء إلى آخره. ما عدا مثل تحية المسجد، ما عدا ذلك السنة أن تفعله في البيت. فالسنة الرواتب السنة تفعل في البيت، والوتر سنة الإنسان أن يفعله في البيت، إلا إذا كان هناك مقتضى يقتضي أن تفعله في المسجد. يخشى المثال لو ذهب إلى البيت أنه لا يصلي، أو أنه المكان قد لا يناسبه. والصلاة في البيت فيها فضل عظيم. أولا اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا طرد الشيطان وإحلال البركة. وأيضا ثالثا أن الإنسان يعلم أهله هذه الصلاة، فإن الصغار والكبار يقتدون به. أيضا السنة الثالثة لسنة الفجر الاضطجاع، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. هل هو مشروع أو ليس مشروع؟ يعني إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر هل يضطجع؟ هل يسن له أن يضطجع أو لا يسن له أن يضطجع؟ هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فذهب طائفة من السلف من الصحابة والتابعين إلى أن هذا سنة، يسن للإنسان أن يضطجع بعد ركعتي الفجر، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد. يعني إذا صليت سنة الفجر، المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن تضطجع على جانبك الأيمن. وهذا قال به ابن سيرين وعروة، وأيضا قال به من الصحابة أبو موسى وأنس وأبو هريرة ورافع وغيرهم. والرأي الثاني أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بدعة، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله، وأيضا قال به ابن مسعود وابن عمر. والرأي الثالث أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب، وهذا ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. ابن حزم رحمه الله يقول إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر واجب، وأن الإنسان إذا لم يضطجع فإن صلاته باطلة. يعني صلاة الفريضة يقول بأنها باطلة ولا تصح. والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والصواب فيه أنه يستحب إذا كان هناك حاجة. إذا كان هناك حاجة فإنه يستحب الإنسان أن يضطجع بعد ركعتي الفجر. فإن لم يكن حاجة فإنه لا يشفع. يعني هذا لعله هو الأقرب من أقواله العلم رحمهم الله. قال رحمه الله: الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. فقول المؤلف رحمه الله الضرب الثاني الوتر، يفهم من أن الوتر ليس واجبا وإنما هو سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ودليل ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوم من أهل كتاب، فليكن أول ما هدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فليكن أول ما هدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. الشاهد قوله 5 صلوات في اليوم والليل. ولو قلنا بأن الوتر واجب لكانت الصلوات الواجبة في اليوم والليلة كم؟ ستا، لكانت ستا. وعند الحنفية رحمهم الله أن الوتر واجب، وأن الإنسان إذا لم يوتر فإنه يأثم، واستلوا بحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. يعني قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، لكن الأئمة كثير من الأئمة على أنه موقوف وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي كلهم يقولون بأن هذا الحديث موقوف، ولو صح هذا الحديث لكان محمولا على ماذا؟ على تأكد الاستحباب، على أنه يتأكد استحباب الوتر. وقال علي رضي الله تعالى عنه: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حسنه الترمذي. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يجب الوتر على من يقوم الليل، إذا كان إنسان يقوم الليل فإنه يجب عليه أن يوتر. نعم. قال: أقله ركعة. قدم في مباحث الوتر حكم الوتر. الآن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بعادة الوتر، فالوتر أقله ركعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وورد الإيتار عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بواحد، عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أوتر بواحد. المهم أن الإنسان لا يترك الوتر، هذا حتى لو أوترت بواحدة لا تترك الوتر. وأكثره إحدى عشرة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر 11 ركعة في مسلم. وأيضا قول عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فنقول أكثره 11، وقد ورد 13 كما في حديث عباس حديث عائشة. والجمع سهل، الجمع سهل. غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر أنه يوتر بكم؟ بإحدى عشرة. هذا الغالب عليه، الغالب أنه يوتر بإحدى عشرة، إحدى عشرة ركعة، وربما زاد إلى 13، وربما نقص إلى 9 إلى 7 إلى 5، لكن الغالب أنه كان يوتر عليه الصلاة والسلام بإحدى عشرة ركعة. فينبغي للمسلم أن يتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت يعني قال المؤلف: وأدنى الكمال 3 بتسليمتين ويقنط في الثالثة بعد الركوع. أدنى الكمال 3 ركعات، يعني إن أوترت بواحدة وقع الإجزاء، إن أوترت بواحدة وقع الإجزاء. لكن أدنى كمال الوتر 3 ركعات. إذا أراد الإنسان أن يوتر بثلاث فله صفتان، له صفتان. الصفة الأولى أن تصلي 2 ركعات ثم تسلم ثم تصلي ركعة، صلي 2 ركعات ثم تسلم ثم تصلي ركعة، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن تصلي 3 ركعات سردا بسلام واحد
وتشهد واحد، بسلام واحد وتشهد واحد تسرج ثلاث ركعات. تارة تصلي هكذا وتارة تصلي هكذا. إذا أردت أن توتر بخمس فالسنة أن تسردها سردا، صلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم تجلس تشهد وتسلم. ولهذا في حديث أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. فنقول إذا أردت أن توتر بخمس فالسنة أن تسردها سردا، صلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم تجلس تشهد سلم. إذا أردت أن توتر بسبع أيضا السنة أن تسردها سردا كالخمس، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ثم تجلس تشهد وتسلم. وهذا دليل كما تقدم ما في صحيح مسلم حيث سلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع بخمس بسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله صفة أخرى للسبع الإيثار بسبع، وهي أن يسردها سردا لكن بتشهدين وسلام، تسردها سردا لكن بتشهدين وسلام، يعني تصلي ست ركعات سبع، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم تجلس تشهد ثم تقوم تأتي بالتاسعة وبالسابعة ثم تجلس تشهد. إذا أردت أن توتر بتسع أيضا تسردها سردا كما حيث عائشة رضي الله تعالى عنها تصلي ثمان ركعات سردا ثم تجلس تتشهد ثم تقوم وتصلي التاسعة، تصلي التاسعة وبعد أن تنتهي من صلاة التاسعة تشهد وتسلم. فتسع كالصفة الثانية في السبع والخمس كالصفة الأولى في السبع. إذا أردت أن توتر بإحدى عشرة فالصواب أنك تصلي ركعتين ركعتين، هذا هو الصواب. إذا أردت أن توتر بإحدى عشرة فالصواب أنك تسلم من كل ركعتين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله للإيتار بإحدى عشرة أربع صفات، لكن الصواب من هذه الصفات التي دلت لها السنة أنك تصلي تسلم من كل ركعتين، لقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر إحدى عشر ركعة، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعة. وأيضا يدل لذلك حيث من عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. قال رحمه الله ويقنت في الثالثة بعد الركوع. القنوت هو الدعاء، والقنوت في اللغة يطلق على معاني منها القيام طول العبادة تسبيح الخشوع الدعاء، لكن المراد بذلك هو الدعاء الدعاء. وقال المؤلف رحمه الله بعد الركوع، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن السنة جاءت لأن القنوت يكون قبل الركوع ويكون بعد الركوع، لكن هو حديث أبي بن كعب في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع فيه ضعف، وعلى هذا يقنت الإنسان بعد الركوع، يقنت بعد الركوع. القنوت ظاهر كلام المؤلف أن القنوت في الوتر أنه مشروع كل ليلة في كل قنوت، في كل قنوت يعني كلما أوترت تقنت، كلما أوترت فإنك تقنت، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. وقال مالك والشافعي بأنه لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان فقط، لا قنوت إلا في النصف الثاني من رمضان، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب صلي بهم في رمضان فكان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القنوت أنه يفعل في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، يعني إن الإنسان ما يداوم عليه، ما يداوم على القنوت، يفعله في بعض الأحيان ويتركه في بعض الأحيان. والذي يتأمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في الصحيح نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنت. حديث عائشة وحذيفة وابن مسعود جابر وغير ذلك، يعني الذي ينظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، صلاته في الليل، تهجده ووتره، يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقنت. ويفهم عند بعض العامة أنه إذا ما قنت ما أوتر، وهذا خطأ، بل كما ذكرت المتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في الصحيح الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، عائشة بن عباس، حذيفة بن مسعود، جابر وغيرهم، ما ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت، هذا لم يذكروه. لكن القنوت هذا ورد في حديث الحسن، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، مع أن بعض العلم لا يثبت هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما قال كلمات أقولهن في قيام الليل. ورد أيضا في حديث أبي بن كعب، في حديث أبي بن كعب النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر، وهذا الحديث بعض العلم يثبته بعضهم لا يثبته. على كل حال الخلاصة في هذه المسألة أن الغالب على هدي الإنسان أنه لا يقنت، هذا الغالب، يعني توتر بلا قنوت، وفي بعض الأحيان تقنت، هذا لا بأس، لأنك إذا تأملت هدي النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه في الغالب أنه لا يقنت، لكن في بعض الأحيان لا بأس أن تصلي أن تقنت. يا من ترى طيب. أيضا من المسائل التي ينبه لها في القنوت أن القنوت ورد في حديث الحسن اللهم اهدني في من هديت، هذا الذي ورد، يعني قال كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره. أم ولا بأس أن الإنسان أيضا يزيد، لأنه ورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك أنا أخفي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك، هذا ورد. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن القنوت يكون بقدر سورة إذا السماء انشقت، وعلى هذا إنسان يقنت بهذه الكلمات الواردة أو بما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه اللهم إن استعينك ونستهديك إلى آخره، ولا يطيل في القنوت، يقتصر على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما سلفت من الإمام أحمد رحمه الله قال أنه بقدر إلى السماء انشقت.